كيف يستحق هذا الوعيد الشديد وهو لم يحلف إلا على قضيب من أراك، يعني مسواك؟ فيقال: الذنوب تعظم ليس بقدر حجمها المادي، ولكن بقدر ما حصل فيها من الأمر المعنوي، وذلك أن هذا الرجل حلف بالله عز وجل فانتهك عظمة الله سبحانه وتعالى واقتطع بها مال أخيه. ولهذا لو غصب قضيبا من أراك أو ما هو أعظم لم يستحق هذا الوعيد، لكنه يستحق بسبب إيش؟ اليمين الكاذبة الفاجرة. فالوعيد على مجموع الأمرين، على ظلم أخيه وعلى انتهاك عظمة الله عز وجل باليمين الفاجرة. وفي هذا التحذير من ظلم الناس بأخذ حقوقهم، لا سيما إذا كانت عند المخاصمة، وذلك لأن المخاصمة يحصل فيها الظلم من وجهين: الوجه الأول أخذ هذا المال بغير حق، والوجه الثاني سوء ظن الناس بهذا الرجل الذي حكم عليه مع أنه قد يكون حق معه، فكان ذلك أعظم مما لو غصب غصبا مجردا. وفي هذا الحديث، في هذه الأحاديث كلها، دليل على أن المدعى عليه اليمين، وأن المدعي عليه البينة. فما هي البينة؟ البينة إما رجلان أو رجل وامرأتان، وهذا بنص القرآن، أو رجل وواحد ويمين المدعي، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. وعلى هذا فتكون البينة ثلاثة أصناف: رجلان، والثاني رجل وامرأتان وهذا بنص القرآن، والثالث رجل ويمين المدعي وهذا ثبت في السنة. وفيه أيضا من الفوائد أنه يجب الاقتناع بيمين المنكر وإن كان يتهم بكونه يحلف كاذبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل اعتراض المدعي بأن هذا المدعى عليه يحلف ولا يبالي. والأحكام القضائية ليس فيها إلا الظاهر، ولهذا لو ادعى مسلم على كافر بمال ولم يأتي المسلم ببينة فليس له على هذا الكافر إلا اليمين، مع أن الكافر في الغالب يحلف ولا يبالي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا استدلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر. ومر علينا أكثر من مرة استشهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن واستدلاله به، لأنه هو المصدر الأول في هذه الشريعة. ومن فوائد هذه الأحاديث إثبات الغضب لله عز وجل لقوله: لقي الله وهو عليه غضبان. والغضب صفة من صفات الله عز وجل، حقيقي يليق بعظمته وجلاله، وليس معناه الانتقام أو إرادة الانتقام كما قيل بذلك، فإن هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه. فإذا أثبت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه أنه يغضب، وأثبت الله لنفسه أنه يغضب، فلماذا نقول إنه لا يغضب، وإن المراد بغضبه عقابه وانتقامه أو إرادة أن ينتقم ويعاقب؟ لماذا نقول هذا؟ هذا جناية، جناية على النص من وجهين. الوجه الأول إبطال دلالة ظاهره، والوجه الثاني إثبات معنى مخالف للظاهر، فتكون الجناية على النصوص في مثل هذا من الوجهين جميعا. فيقال لهم: لماذا فرغتم من إثبات الغضب لله؟ قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، ولهذا ترى الغضبان تنتفخ أوداده ويحمر وجهه وينتفش شعره، وهذا المعنى لا يليق بالله. فنقول لهم: من قال لكم إن غضب الله هكذا؟ فإذا كان هذا غضب المخلوق فإن غضب الخالق يخالقه قطعا، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء. ولا يجوز أن نتصور أن غضب الله كهذا الغضب، بل هو مخالف له لقوله: ليس كمثله شيء. إذن هو غضب يليق به عز وجل، كما أننا نثبت الله ذاتا ولا تشبه الذوات، كذلك الصفات. ثم نقول لهم: أثبتتم الإرادة، أثبتتم الإرادة، والإرادة أعني إرادة المخلوق هي ميل الإنسان إلى ما يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضررا، لأن الإنسان العاقل المختار لا يريد إلا ما فيه مصلحة الله أو دفع ضررا عنه. وهذه الإرادة بهذا المعنى إيش؟ تناسب الخلق؟ لا تناسب الخالق. ولا نثبت لله إرادة على هذا الوجه، لأنه جل وعلا مستغن عن جميع خلقه، وأنتم الآن أثبتتم الإرادة. فإن قلتم إرادة تليق بالخالق قلنا: أثبتوا غضبا يليق بالخالق، أي فرق بين هذا وهذا؟ ثم نقول لهم: فسرتموه بالانتقام، والانتقام يستلزم الغضب، لأنه لا يمكن أن ينتقم أحد من شخص محبة له، بل غضبا عليه وكراهة مما فعل. فأنتم إذا أثبتتم أن الغضب والانتقام، أثبتتم الغضب باللازم، إذ لا يمكن أن ينتقم إلا ممن يغضب منه. وعلى كل حال، كلما فروا من شيء وقعوا في شر منه، وهكذا كل من يحاول أن يحرف النصوص فإنه لن يسلم، بل يقع في شر مما فر منه. فنحن نؤمن بأن الله تعالى يغضب، وأن غضبه سبحانه وتعالى يليق به، ولا يمكن أن يكون كغضب الإنسان بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. فإذا قال قائل: هل تثبتون أن الله يحزن؟ فالجواب: لا، لا نثبت هذا. أولا، لأن الله لم يثبته لنفسه، وليس لنا أن نصف الله بما لم يصف به نفسه. والثاني، أن الحزن دليل على النقص وعجز الحزين عن دفع ما أصابه فيحزن، والنقص ممتنع على الله عز وجل. فإن قال إنسان: يرد عليكم قول الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفون، والأسف الحزن، قلنا: الأسف في اللغة العربية يأتي بمعنى الحزن، فلعلك باخ نعم على أثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسف. نقول: الأسف يأتي بمعنى الحزن لا شك، ويأتي أيضا بمعنى الغضب، يأتي بمعنى الغضب، وهذه قواميس اللغة بين أيدينا. فأيهما يتعين بحق الله؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأنه كمال والحزن نقص. وفي الآية الكريمة التي سقتها فلما آسفونا انتقمنا منهم، دليل واضح على بطلان تفسير الغضب بالانتقام، لأنه جعل الغضب جعل الانتقام مترتبا على الغضب، والمترتب على الشيء مباين له. فإن قال قائل: هل الغضب صفة كمال؟ فالجواب نعم، الغضب في محله صفة كمال، لأنه يدل على قدرة الغاضب على أن ينتقم. ولهذا لو اعتديت على إنسان يستطيع أن يقتص منك لوجدته إيش؟ غاضبا، لا غضب، ويقابلك بمثل ما اعتديت به. لكن لو تعتدي على إنسان صغير لا يستطيع أن يقابلك، ماذا يفعل؟ يبكي ولا يغضب. فالغضب في محله صفة كمال، ولهذا اتصف الله به. فإن قال قائل: كيف تقول إنه صفة كمال والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى به مرارا؟ حين قال رجل: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. فالجواب: لأن الغضب في الإنسان قد يترتب عليه آثار سيئة، فلهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تغضب. وهذا هو الواقع، أن الغضب من الإنسان يترتب عليه آثار سيئة. كم من إنسان غضب فطلق امرأته، وغضب فكسر ماله، غضب فأحرق ماله، نعم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، رددها مرارا. ومن فوائد هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان الحاكم أن يكون قويا متمشيا على ما يقتضي الشرع، وألا تأخذه العاطفة فيميل. ولهذا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بدعوى أنه رجل يحلف ولا يبالي عطفا على هذا القائل لضاع حقه، ولا ألزمه بشيء لا يلزمه. لكن ينبغي أن يكون القاضي قويا يتمشى في حكم على ما تقتضيه الشريعة، غضب من غضب ورضي من رضي. نعم.
ولكن
لحالة الكافر في إيمانه أن يعبد من دون الله لا يحدث له صلاة، هل نقول لحالة الكافر؟ أسمعتم كلامه؟
نعم.
يقول: إذا كان الكافر إذا حلف بالله حلف وهو كافر، وإذا حلف بآلهته حلف وهو صادق، فهل يجوز أن نحلفه بآلهته استظهارا للحق؟ الجواب: لا، لا حلف إلا بالله عز وجل. ثم إذا ضاع حق المدعي فإن ضاع في الدنيا لن نرى في الآخر. أما أن نقره على الشرك ونقول احلف بآلهتك فهذا لا يجوز. سليم. هذا صحيح. يحيى. يجب أن تبقى على ما هي عليه. ويقول ان الرسول عليه ان هذا خبر خبر من الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن هل يستمر هذا الغضب او يستمر تحريم الجنه عليه وايجاب النار له؟ نرجع الى الادله الاخرى. نعم اخذ ثلاثه الان.
باب الدليل على ان من قصد اخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وان قتل كان في النار، وان من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثني ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثني خالد يعني ابن مخلد حد قال حدثنا
حدثنا خالد
حدثنا خالد
عندك؟
نعم يعني ابن مخلد.
انا بس حدثنا، انت قلت حدثني خالد.
لا عندي حدثنا.
نعم
حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال لا. قال فلا تعطه مالك. قال ارايت ان قاتلني؟ قال قاتل. قال ارايت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال ارايت ان قتلته؟ قال هو في النار. حدثني الحسن بن علي الحلواني واسحاق بن منصور ومحمد بن رافع والفاظهم متقاربه. قال اسحاق اخبرنا، وقال الاخران حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني سليمان الاحول ان ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن اخبره انه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسه بن ابي سفيان ما كان تيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص الى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله.
هذا الحديث كما قال مالك رحمه الله فيه دليل على أن من قصد ماله فإن له أن يقاتل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، لأنك مقتول بغير حق. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، فيرى جزاءه في الدنيا وجزاءه في الآخرة. جزاءه في الدنيا أن دمه هدر، وجزاءه في النار أنه وجزاءه في الآخرة أنه في النار. فإن قال قائل إذا وقعت هذه القصة ووجدنا إنسانا مقتولا وقال قاتله إنه جاء يريد أخذ مالي، فهل نصدق هذا القائل أو نضمنه؟ المشهور من المذهب أننا نضمن، لأن الأصل حرمة النفس، وهذا ادعى أن هذا المقتول قد زالت حرمته فيحتاج إلى بين. فإن أتى ببينة عمل بها، وإن لم يأتي ببينة قتل يقتل، ويكون له الأجر عند الله. أما نحن فليس لنا إلا الظاهر. ولو أننا قبلنا قول كل إنسان في مثل هذه الدعوة لكان كل شخص يريد أن يقتل آخر يقتله ويقول ايش اعتدى علي، اراد ان ياخذ مالي، اراد ان يقتلني مثلا، فتضيع الحقوق ويصبح الناس فوضى. ف فإن قيل وإذا قتلنا المدعي أصبح المسألة أيضا فوضى، يكثر المعتدون الذين يسقون على الناس على أموالهم أو على أعراضهم أو على دمائهم، ونقع أيضا في إشكال، فيقال نحن نمشي على ظاهر الشرع وهو أن كل مدع فعليه البينة، وما يلزم من ذلك من اللوازم فأمره إلى الله. وربما إذا تمشينا على ظاهر الشرع ربما يكف الله الشر بتمشينا على الشرع. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال قولا هو الصواب، قال يجب أن ننظر في حال القاتل وحال المقتول ونعمل بالقرائن، نعمل بالقرائن، فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالخير والصلاح فهذه بينة، والبينة لا تختص بالشهود، البينة كل ما بان به الحق، كل ما بان الحق فهو بين. ولهذا قال الحاكم الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز وش قال؟ قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ولا قال إن يوسف مدعي فعليه البينة، فالحكم بالقرائن. وهذا سليمان أيضا لما تنازعت المرأتان في الصبي قال ائتوني بالسكين لأقسمه بينهما، فقالت الكبيرة نعم افعل، شقوا نصفه الله نصفه عطى نصفه، نعم لحم في زنبيل. وقالت الصغرى لا يا رسول الله هو ولد. حكم به لمن؟ للصغرى، لأن امتناعها عن ذلك أو طلب المنع يدل على أنها هي الأم لشفقتها، أما الأخرى فقد أكل ولدها الذئب فتقول هذا يتبع أيضا ولا عليه منه. فالمهم أن البينة ما بان به الحق. فيقول شيخ الإسلام إذا حصلت مثل هذه القضية وجدنا قاتلا ومقتولا، وادعى أولياء المقتول أن القاتل متعمد وأنه ليس له حق في قتله، وادعى القاتل أن له الحق في قتله وأنه قتله دفاعا عن نفسه، فالواجب أن ننظر في حال من؟ في حال القاتل وحال المقتول. إذا كان القاتل رجلا معروفا بالخير والصلاح والمقتول رجلا معروفا بالشر والفساد فالقول قول من؟ القاتل. وإذا كان أمر بالعكس فالقول قول أولياء المقتول لا شك. وإذا تساوى الأمران فالقول قول أولياء المقتول، لأن الأصل العصمة، فالحال لا تخلو من ثلاثة أحوال: أن يكون القاتل معروفا بالخير والصلاح والمقتول بالعكس، فهنا القول قول القاتل، أن يكون المقتول معروفا بالخير والصلاح والقاتل معروفا بالشر والفساد، ويبعد جدا أن هذا المقتول يعتدي عليه، فالقول قول من؟ أولياء المقتول. وإذا ترددت الاحتمالات فالقول قول أولياء المقتول، وذلك لأن الأصل العصمة وأن هذه النفس معصومة حتى يقوم دليل على ما يوجب زوال عصمتها. نعم.
قال الأعرابي فنزلت من الذين يشفعون بأهل الله.
نعم.
من الرواية الثانية قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ من كتاب الله.
ثم قال ايش؟ لا، العلماء يقولون اذا حصل كذا فنزلت الايه او ونزل فيها، فيحتمل المعنى نزلت في المعنى، نزلت في المعنى، وان كان ظاهر انها سبب لكن ليس صحيح. اما اذا قال سبب نزول الايه هذا واضح انه صحيح. بقي علينا ان نقول في حديث المدافر قال انت شهيد، فهل هذا الشهيد له حكم شهداء المعركه؟ الجواب اما في الاخره فالظاهر انه يسمى شهيدا لكن لا ينال رتبه المجاهدين في سبيل الله، واما في الدنيا فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال انه ينزل منزله شهيد المعركه فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وانما يدفن في ثيابه بدون صلاه وبدون تعصيب، وقيل بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم اياه بالشهيد لا يقتضي ارتفاع الاحكام الشرعيه، وهذا القول اصح. اولا لان الاصل وجوب تاصيل الميت المسلم وتكفينه والصلاه عليه، وهذا الاصل لا يمكن ان يرفع بالاحتمال. ثانيا ان هناك امواتا اطلق النبي صلى الله عليه وسلم ان عليهم انهم شهداء، مثل المطعون والمبطون وما اشبه ذلك، ومع هذا فانهم لا يحكم لهم باحكام شهداء المعركه، بل يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. فهذا القول ارجح، انه شهيد عند الله وشهادته لا تماثل شهاده المقتول في سبيل الله، واما في الدنيا فانه لا يعطى شيئا من احكام الشهيد. في ايضا بحث اخر، هل له ان يقتل هذا الطالب بمجرد طلبه؟ يعني بمجرد ما يقول اعطني مالك فيقول لا ما اعطيك اياه، هل له ان يقتله؟ لا، بل يدافع بالاسهل فالاسهل، فاذا اندفع بالاسهل لم يجز ما فوقه، وان لم يندفع الا بالقتل فله قتل. اذا كان يندفع بقطع يديه بان يكون مع المعتدى عليه سيف يستطيع ان يبتر به يديه فانه لا يجوز ان يقتله، لان قطع اليدين اهون من القتل. طيب فان خاف ان يبدره بالقتل فهل له ان يقتله؟ نعم، اذا خاف انه لو دافع بالاسهل قتله فله ان يقتله، لانه خائف على نفسه. نعم، هذا بعض العلماء يقول لا يقتل لعظم الفتنة في قتله. نعم، ايش الغضب؟ نعم، يعني ما نقول ان الغضب هو انتفاخ الاوداج ومرار الوجه وانتفاخ العيون، ما نقول هكذا بالنسبه لله، يقول غضب يليق بجلاله وعظمته لا نكيفه، وهكذا جميع صفات الله، كل صفات الله التي تمر بك ما نكيفها، ما نستطيع ان نكيفها، لان نكيف على اي شيء، اي كيفيه تقولها في صفه من صفات الله فأنت فيها غير صالح، وأنت قائف ما ليس لك به علم، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. علينا أن نثبت المعنى وأما الكيفية فلا نثبته. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أنت مهما حاولت أن تكيف صفة من صفات الله فإنك ستعجز، فإن تخيلت شيئا دخلت في قسم طائفة مبتدعة، من أهل التمثيل، عليك أن تسلم وتثبت المعنى، أما الكيفية فلا. سلامة إيش؟ نعم. وماذا فعلوا معه؟ إيش؟ من عمر؟ لا غسلوه وكفنوه وصلوا عليه. لا هو ليس مطعون ولا مغفول. المطعون يعني الذي أصابه الطاعون وهو مرض معروف. شوف القصة اللي وقعت معه بين عبد الله بن عمر وعم بس الشرف.
يقول وفي الباب الحديث الثاني تيسر القتال فركب خالد بن العاص ما لا تيسر القتال تأهبوا وتهيوا، وقوله فركب كما ربطناه، وفي بعض الأصول وركب بالواو، وفي بعضها ركب من غير فاء ولا واو، وكله صحيح. وقد تقدم أن الفصيح في العاصي إثبات الياء. وقد تقدم أن الفصيح في العاصي إثبات الياء ويجوز حذفها، وهو الذي يستعمله معظم المحدثين أو كلهم. وقوله بعد هذا أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو بفتح التاء من علمت والله أعلم. أما أحكام
ما ذكر القصة إيش سبق نعم حتى إيش في مكان نعم مصلحين يقول العلماء إذا خاف أن يبادره الصائم بالقتل فلو أن يقتله، فأنت إذا خفت أن هؤلاء يبادرونك بالقتل فرشهم. نعم. أين حمد؟ نعم. يغلب ويعرف لا تنافي بينهم. نعم سبتين. نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش
يموت يوم متصل بعض البعض
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل عبيد الله بن زياد
على معقل ابن يسار وهو وجع، فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسترع الله عبدا رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال قال الحسن كنا عند معقل ابن يسار نعوده، فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمعنى حديثهما. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من أحاديث الوعيد، وذلك أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار المزني من الصحابة، وأما عبيد فكان أميرا في البصرة لمعاوية رضي الله عنه، فدخل على معقل وهو مريض فحدثه بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وساق ألفاظ الحديث وطرقه. وفي آخر الحديث ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. فأما الألفاظ الأولى فهي عامة، ما من عبد يسترعيه الله رعية، وهذا يشمل الرعاية العامة والرعاية الخاصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. وإذا قلنا بهذا صار الإنسان مسؤولا عن أهله في حياته وبعد مماته، وأنه يجب أن يحذر وأن ينصح لرعيته التي سرعه الله عليها، وينبني على ذلك أن من خلف لأهله ما لا يجوز اقتناؤه من الآلات كالتلفزيون والدش وما أشبه ذلك على وجه يعرف أنهم يستعملونه في المحرم فإنه سوف يلحقه هذا الوعيد، أنه إذا مات على هذا الحال فإنه يحرم الله عليه الجنة والعياذ بالله. وأما آخر السياقات الذي قال فيه ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، فهذا أشد، لأن الأول أثبت الوعيد فيما إذا غش، وهذا أثبت الوعيد فيما إذا لم ينصح، وبين المرتبتين مرتبة، وهي أن يعمل بما لا غش فيه ولا نصح فيه. فالأمير إذن مسؤول، يجب عليه أن ينصح ويجهد لهم ولا يكفي أن يقول أنا لا لم أغش فيهم، بل نقول إنه لا يكفي. فهنا ثلاث منازل: منزلة غش، وهو أن يفعل شيئا فيه غش لهم، والثاني مرتبة نصح، والثالث مرتبة لا فيها غش ولا فيها نصح. مرتبة ليس فيها غش ولا فيها نصح، يعني يقف موقفا سلبيا من الرعية، لا يأمر بالخير ولا يأمر بالشر. فهذا أيضا في اللفظ الأخير ما يقتضي أنه لا يدخل معهم الجنة والعياذ بالله. وهو يدل على، وهذا الحديث بجميع ألفاظه وطرقه يدل على عظم المسؤولية على الأمراء الصغار والكبار، ويدل على عظم المسؤولية بالنسبة للرجل مع أهله، وأنه يجب أن يكون الإنسان غير غاش لمن سرعه الله عليه. وفيه دليل على أن من عادة السلف رضي الله عنهم عيادة المرضى، وهي حق للمسلم على إخوانه. والصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية، وأنه إن قام بها من يكفي سقط عن الباقي، وإن بقي المريض في بيته لا يعوده أحد من المسلمين أثم من علم بحاله ووجب عليه أن يعوده. ولكن هل تكفي العيادة عن طريق الهاتف، أو لا بد من أن يذهب الإنسان بنفسه؟ الظاهر لا شك أن كمال العيادة أن يذهب الإنسان بنفسه ويسأل، والعيادة عن طريق الهاتف فيها تطيب لقلب المريض وإدخال السرور عليه، لكن ليست كما إذا ذهب الإنسان بنفسه إلى المريض. وليعلم أن لعيادة المريض طعما لا ينساه المريض، فتجده يتذكر عيادة هذا الرجل له في مرض، وطعمها وبقاؤها في قلب المريض أكثر من طعم الزيارة التي يقوم بها الإنسان مجاملة، وهذا شيء مجرب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم يحدثون بالحديث حيث كانت الحال تقتضي، ولهذا لم يحدث معقل بن يسار عبيد الله بن زياد إلا في آخر حياته، من أجل المصلحة، وكأنه رضي الله عنه خاف أن لا يحدث به أن يأثم بذلك، ولعله ينتظر قبل ذلك من يحدثه به، لأنه في ذلك الوقت فيه شيء من الفتن، ويخشى من أن يقوم أحد بناء على حديثه يقوم على هذا الرجل ويقول أنت غاش، أنت غير ناصر، ويحصل في هذا فتنة. فالمهم أن في هذا، أن في هذه القصة دليلا على أن الصحابة رضي الله عنهم يتحرون الحال والزمن والمكان الذي يكون الحديث فيه أجل، ولعلهم أخذوا ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا يعني أن معقل بن يسار إذا لم يحدث به هذا الأمير إلا في آخر حياته وعند موته، لا يعني أو لا يقتضي على الأصح، لا يقتضي أنه لم يحدث به أحدا، حتى لا يقول قائل: إذن أجيزوا كتم الحديث وكتم العلم إذا كنتم ترون أن في ذلك مضر. لا، نقول قد يكون في مضرة إذا حدثنا به واحدا من الناس، ولا يكون في مضرة إذا حدثنا به آخر، لكن لا بد من نشر العلم ولا يجوز كتمه. نعم سليم. نعم نحن ذكرنا فيما سبق أن آيات الوعيد وأحاديث الوعيد تحمل على أن الشيء إما مطلق وإما مطلق شيء. فقول حرم الله على الجنة يعني تحريما مطلقا ولا مطلق تحريم؟
مطلق
تحريم، بمعنى أنه لا يدخل الجنة كما يدخل الناس، بل يعذب على هذا، يعذب ثم يكون ماله أن يدخل الجنة، أو أنه يدخل الجنة ولكن يحرم عمه لوقت معين، كما ورد في الحديث الصحيح أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وأن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وأمهى هذا من الأحاديث. نعم، لا ما هو حرام في كل حال، يعني حرام في وقت إلى أن يطهر بالنار إذا كان مسلما ثم يخرج أو يشفع فيه أحد. نعم.
الجنة
في الرواية الثانية
إلا لم
يدخل معه
الجنة.
نعم. ترى معه نسبة مقارنة في الزمان.
تقلب الشريعة.
المراد المقارنة في المكان. إذا لم يدخل معه الجنة. كيف يستحق هذا الوعيد الشديد وهو لم يحلف إلا على قضيب من أراك، يعني مسواك، فيقال الذنوب تعظم ليس بقدر حجمها المادي ولكن بقدر ما حصل فيها من الأمر المعنوي، وذلك أن هذا الرجل حلف بالله عز وجل فانتهك عظمة الله سبحانه وتعالى واقتطع بها مال أخيه، ولهذا لو غصب قضيبا من أراك أو ما هو أعظم لم يستحق هذا الوعيد، لكنه يستحق بسبب إيش؟ اليمين الكاذبة الفاجرة. فالوعيد على مجموع الأمرين، على ظلم أخيه وعلى انتهاك عظمة الله عز وجل باليمين الفاجرة. وفي هذا التحذير من ظلم الناس بأخذ حقوقهم، لا سيما إذا كانت عند المخاصمة، وذلك لأن المخاصمة يحصل فيها الظلم من وجهين: الوجه الأول أخذ هذا المال بغير حق، والوجه الثاني سوء ظن الناس بهذا الرجل الذي حكم عليه مع أنه قد يكون حق معه، فكان ذلك أعظم مما لو غصب غصبا مجردا. وفي هذا الحديث، في هذه الأحاديث كلها، دليل على أن المدعى عليه اليمين، وأن المدعي عليه البينة. فما هي البينة؟ البينة إما رجلان أو رجل وامرأتان، وهذا بنص القرآن، أو رجل وواحد ويمين المدعي، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. وعلى هذا فتكون البينة ثلاثة أصناف: رجلان، والثاني رجل وامرأتان وهذا بنص القرآن، والثالث رجل ويمين المدعي وهذا ثبت في السنة. وفيه أيضا من الفوائد أنه يجب الاقتناع بيمين المنكر وإن كان يتهم بكونه يحلف كاذبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل اعتراض المدعي بأن هذا المدعى عليه يحلف ولا يبالي. والأحكام القضائية ليس فيها إلا الظاهر، ولهذا لو ادعى مسلم على كافر بمال ولم يأتي المسلم ببينة فليس له على هذا الكافر إلا اليمين، مع أن الكافر في الغالب يحلف ولا يبالي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا استدلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن، قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر. ومر علينا أكثر من مرة أكثر من مرة استشهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن واستدلاله به، لأنه هو المصدر الأول في هذه الشريعة. ومن فوائد هذه الأحاديث إثبات الغضب لله عز وجل لقوله لقي الله وهو عليه غضبان. والغضب صفة من صفات الله عز وجل حقيقي يليق بعظمته وجلاله، وليس معناه الانتقام أو إرادة الانتقام كما قيل بذلك، فإن هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه. فإذا أثبت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه أنه يغضب، وأثبت الله لنفسه أنه يغضب، فلماذا نقول إنه لا يغضب وإن المراد بغضبه عقابه وانتقامه أو إرادة أن ينتقم ويعاقب؟ لماذا نقول هذا؟ هذا جناية على النص من وجهين: الوجه الأول إبطال دلالة ظاهره، والوجه الثاني إثبات معنى مخالف للظاهر، فتكون الجناية على النصوص بمثل هذا من الوجهين جميعا. فيقال لهم: لماذا فررتم من إثبات الغضب لله؟ قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، ولهذا ترى الغضبان تنتفخ أوداده ويحمر وجهه وينتفش شعره، وهذا المعنى لا يليق بالله. فنقول لهم: من قال لكم إن غضب الله هكذا؟ فإذا كان هذا غضب المخلوق فإن غضب الخالق يخالقه قطعا، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء، ولا يجوز أن نتصور أن غضب الله كهذا الغضب، بل هو مخالف له لقوله ليس كمثله شيء. إذن هو غضب يليق به عز وجل، كما أننا نثبت الله ذاتا ولا تشبه الذوات، كذلك الصفات. ثم نقول لهم: أثبتتم الإرادة، والإرادة أعني إرادة المخلوق هي ميل الإنسان إلى ما يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضررا، لأن الإنسان العاقل المختار لا يريد إلا ما فيه مصلحة الله أو دفع ضررا عنه. وهذه الإرادة في هذا المعنى إيش؟ تناسب الخلق؟ لا تناسب الخالق. ولا نثبت لله إرادة على هذا الوجه، لأنه جل وعلا مستغن عن جميع خلقه. وأنتم الآن أثبتتم الإرادة، فإن قلتم إرادة تليق بالخالق قلنا أثبتوا غضبا يليق بالخالق، أي فرق بين هذا وهذا؟ ثم نقول لهم: فسرتموه بالانتقام، والانتقام يستلزم الغضب، لأنه لا يمكن أن ينتقم أحد من شخص محبة له، بل غضبا عليه وكراهة مما فعل. فأنتم إذا أثبتتم أن الغضب والانتقام، أثبتتم الغضب باللازم، إذ لا يمكن أن ينتقم إلا ممن يغضب منه. وعلى كل حال، كلما فروا من شيء وقعوا في شر منه، وهكذا كل من يحاول أن يحرف النصوص فإنه لن يسلم، بل يقع في شر مما فر منه. فنحن نؤمن بأن الله تعالى يغضب، وأن غضبه سبحانه وتعالى يليق به، ولا يمكن أن يكون كغضب الإنسان بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى ليس كمثله شيء. فإذا قال قائل: هل تثبتون أن الله يحزن؟ فالجواب: لا نثبت هذا، أولا لأن الله لم يثبته لنفسه، وليس لنا أن نصف الله بما لم يصف به نفسه. والثاني أن الحزن دليل على النقص وعجز الحزين عن دفع ما أصابه فيحزن، والنقص ممتنع على الله عز وجل. فإن قال إنسان يرد عليكم قول الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفون والأسف الحزن، قلنا الأسف في اللغة العربية يأتي بمعنى الحزن، لعلك باخ نعم على أثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسف. نقول الأسف يأتي بمعنى الحزن لا شك، ويأتي أيضا بمعنى الغضب، يأتي بمعنى الغضب، وهذه قواميس اللغة بين أيدينا. فأيهما يتعين في حق الله؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأنه كمال والحزن نقص. وفي الآية الكريمة التي سقتها فلما آسفونا انتقمنا منهم دليل واضح على بطلان تفسير الغضب بالانتقام، لأنه جعل الغضب جعل الانتقام مترتبا على الغضب، والمترتب على الشيء مباين له. فإن قال قائل هل الغضب صفة كمال؟ فالجواب نعم، الغضب في محله صفة كمال، لأنه يدل على قدرة الغاضب على أن ينتقم. ولهذا لو اعتديت على إنسان يستطيع أن يقتص منك لوجدته إيش؟ غاضبا لا غضب، ويقابلك بمثل ما اعتديت به. لكن لو تعتدي على إنسان صغير لا يستطيع أن يقابلك، ماذا يفعل؟ يبكي ولا يغضب. فالغضب في محله صفة كمال، ولهذا اتصف الله به. فإن قال قائل كيف تقول إنه صفة كمال والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى به مرارا، حين قال رجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. فالجواب لأن الغضب في الإنسان قد يترتب عليه آثار سيئة، فلهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تغضب. وهذا هو الواقع، أن الغضب من الإنسان يترتب عليه آثار سيئة. كم من إنسان غضب فطلق امرأته، وغضب فكسر ماله، غضب فأحرق ماله، نعم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، رددها مرارا. ومن فوائد هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان الحاكم أن يكون قويا متمشيا على ما يقتضي الشرع، وأن لا تأخذه العاطفة فيميل. ولهذا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بدعوى أنه رجل يحلف ولا يبالي عطفا على هذا القائل لضاع حقه، ولا ألزمه بشيء لا يلزمه. لكن ينبغي أن يكون القاضي قويا يتمشى في حكم على ما تقتضيه الشريعة، غضب من غضب ورضي من رضي. نعم.
وليس عند مسلم طيبا، وطلب القاضي من الكافر الحج. وقال المسلم هذا لا دين له، ولا يتوقع عن حج بيت الله وهو كافر. ولكن حلف الكافر
في
الآلهة
التي
يعبدها
من
دون الله
لا
يحدث له صالح.
نعم.
وأن نقول
عليه
في الآلهة.
أي
نعم.
أسمعتم
كلامه؟
نعم.
يقول إذا كان الكافر إذا حلف بالله حلف وهو كافر، وإذا حلف بآلهته حلف وهو صادق، فهل يجوز أن نحلفه بآلهته استظهارا للحق؟ الجواب لا، لا حلف إلا بالله عز وجل. ثم إذا ضاع حق المدعي فإن ضاع في الدنيا لم نرد في الآخر. أما أن نقره على الشرك ونقول احلف بآلهتك فهذا لا يجوز. سليم. هذا صحيح. يحيى. يجب أن تبقى على ما هي عليه. ويقول أن الرسول عليه أن هذا خبر، خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل يستمر هذا الغضب أو يستمر تحريم الجنة عليه وإيجاب النار له؟ نرجع إلى الأدلة الأخرى. نعم. أخذ ثلاثة الآن.
باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثني خالد يعني ابن مخلد حد قال حدثنا
حدثنا خالد
حدثنا خالد
عندك؟
نعم يعني ابن مخلد.
أنا بس حدثنا، أنت قلت حدثني خالد.
لا عندي حدثنا.
نعم.
حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا. قال فلا تعطه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله.
هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله فيه دليل على أن من قصد ماله فإن له أن يقاتل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، لأنك مقتول بغير حق. قال أرأيت إن قتلته؟ قاله في النار، فيرى جزاءه في الدنيا وجزاءه في الآخرة. جزاءه في الدنيا أن دمه هدر، وجزاءه في النار أنه وجزاءه في الآخرة أنه في النار. فإن قال قائل إذا وقعت هذه القصة ووجدنا إنسانا مقتولا وقال قاتله إنه جاء يريد أخذ مال، فهل نصدق هذا القائل أو نضمنه؟ المشهور من المذهب أننا نضمن، لأن الأصل حرمة النفس، وهذا ادعى أن هذا المقتول قد زالت حرمته فيحتاج إلى بينة، فإن أتى ببينة عمل بها، وإن لم يأتي ببينة قتل يقتل، ويكون له الأجر عند الله. أما نحن فليس لنا إلا الظاهر، ولو أننا قبلنا قول كل إنسان في مثل هذه الدعوة لكان كل شخص يريد أن يقتل آخر يقتله ويقول اعتدى علي، أراد أن يأخذ مالي، أراد أن يقتلني مثلا، فتضيع الحقوق ويصبح الناس فوضى. فإن قيل وإذا قتلنا المدعي أصبحت المسألة أيضا فوضى، يكثر المعتدون الذين يسقون على الناس على أموالهم أو على أعراضهم أو على دمائهم، ونقع أيضا في إشكال، فيقال نحن نمشي على ظاهر الشرع وهو أن كل مدع فعليه البينة، وما يلزم من ذلك من اللوازم فأمره إلى الله. وربما إذا تمشينا على ظاهر الشرع ربما يكف الله الشر بتمشينا على الشرع. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال قولا هو الصواب، قال يجب أن ننظر في حال القاتل وحال المقتول ونعمل بالقرائن، نعمل بالقرائن، فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالخير والصلاح فهذه بينة، والبينة لا تختص بالشهود، البينة كل ما بان به الحق، كل ما بان به الحق فهو بين. ولهذا قال الحاكم الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز وش قال؟ قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ولا قال إن يوسف مدعي فعليه البينة، فالحكم بالقرائن. وهذا سليمان أيضا لما تنازعت المرأتان في الصبي قال ائتوني بالسكين لأقسمه بينهما، فقالت الكبيرة نعم افعل، شقوا نصفه الله نصفه عطى نصفه عطى نصفه، نعم لحم في زنبيل. وقالت الصغرى لا يا رسول الله هو ولد، حكم به لمن؟ للصغرى، لأن امتناعها عن ذلك أو طلب المنع يدل على أنها هي الأم لشفقتها، أما الأخرى فقد أكل ولدها الذئب فتقول هذا يتبع أيضا ولا علمني. فالمهم أن البينة ما بان به الحق. فيقول شيخ الإسلام إذا حصلت مثل هذه القضية وجدنا قاتلا ومقتولا، وادعى أولياء المقتول أن القاتل متعمد وأنه ليس له حق في قتله، وادعى القاتل أنه أن له الحق في قتله وأنه قتله دفاعا عن نفسه، فالواجب أن ننظر في حال من؟ في حال القاتل وحال المقتول. إذا كان القاتل رجلا معروفا بالخير والصلاح والمقتول رجلا معروفا بالشر والفساد فالقول قول من؟ القاتل. وإذا كان الأمر بالعكس فالقول قول أولياء المقتول لا شك. وإذا تساوى الأمران فالقول قول أولياء المقتول، لأن الأصل العصمة، فالحال لا تخلو من ثلاث أحوال، ثلاث أحوال: أن يكون القاتل معروفا بالخير والصلاح والمقتول بالعكس، فهنا القول قول القاتل. أن يكون المقتول معروفا بالخير والصلاح والقاتل معروفا بالشر والفساد، ويبعد جدا أن هذا المقتول يعتدي عليه، فالقول قول من؟ أولياء المقتول. وإذا ترددت الاحتمالات فالقول قول أولياء المقتول، وذلك لأن الأصل العصمة، وأن هذه النفس معصومة حتى يقوم دليل على ما يوجب زوال عصمتها. نعم.
قال الأعرابي: فنزلت من الذين يشفعون في أهل الله.
نعم.
ثم الرواية الثانية قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله.
ها؟ ثم قال ايش؟ لا، العلماء يقولون اذا حصل كذا فنزلت الايه، او ونزل فيها، فيحتمل المعنى نزلت في المعنى، نزلت في المعنى، وان كان ظاهر انها سبب لكن ليس صحيح. اما اذا قال سبب نزول الايه فهذا واضح انه صحيح. بقي علينا ان نقول في حديث المدافر قال: أنت شهيد، فهل هذا الشهيد له حكم شهداء المعركة؟ الجواب: أما في الآخرة فالظاهر أنه يسمى شهيدا لكن لا ينال رتبة المجاهدين في سبيل الله، وأما في الدنيا فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه ينزل منزلة شهيد المعركة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه بدون صلاة وبدون تأصيل، وقيل بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالشهيد لا يقتضي ارتفاع الأحكام الشرعية، وهذا القول أصح. أولا لأن الأصل وجوب تغسيل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه، وهذا الأصل لا يمكن أن يرفع بالاحتمال. ثانيا أن هناك أمواتا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه أنهم شهداء، مثل المطعون والمبطون وما أشبه ذلك، ومع هذا فإنهم لا يحكم لهم بأحكام شهداء المعركة، بل يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. فهذا القول أرجح، أنه شهيد عند الله وشهادته لا تماثل شهادة المقتول في سبيل الله، وأما في الدنيا فإنه لا يعطى شيئا من أحكام الشهيد. في أيضا بحث آخر: هل له أن يقتل هذا الطالب بمجرد طلبه؟ يعني بمجرد ما يقول أعطني مالك فيقول لا ما أعطيك إياه، هل له أن يقتله؟ لا، بل يدافع بالأسهل فالأسهل، فإذا اندفع بالأسهل لم يجز ما فوقه، وإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتل. إذا كان يندفع بقطع يديه بأن يكون مع المعتدى عليه سيف يستطيع أن يبتر به يديه فإنه لا يجوز أن يقتله، لأن قطع اليدين أهون من القتل. طيب، فإن خاف أن يبدره بالقتل فهل له أن يقتله؟ نعم، إذا خاف أنه لو دافع بالأسهل قتله فله أن يقتله لأنه خائف على نفسه. نعم.
إذا كان من أضر أخذ مال غيره ظالما هو الحاكم هل يجوز تطلق؟
هذا بعض العلماء يقول لا يقتل لعظم الفتنة في قتله. نعم. ايش الغضب؟ نعم يعني ما نقول ان الغضب هو انتفاخ الاوداج واحمرار الوجه وانتفاخ العيون، ما نقول هكذا بالنسبه لله. يقول الغضب يليق بجلاله وعظمته لا نكيفه، وهكذا جميع صفات الله، كل صفات الله التي تمر بك ما نكيفها، ما نستطيع ان نكيفها، لان نكيف على اي شيء، اي كيفيه تقولها في صفه من صفات الله فانت فيها غير صالح، وانت قائف ما ليس لك به علم. وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، علينا ان نثبت المعنى، واما الكيفيه فلا نثبته. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أنت مهما حاولت أن تكيف صفة من صفات الله فإنك ستعجز، فإن تخيلت شيئا دخلت في قسم طائفة مبتدعة. من أهل التمثيل، عليك أن تسلم وتثبت المعنى، أما الكيفية فلا. سلامة. ايش؟ نعم. وماذا فعلوا معه؟ ايش؟ من عمر؟ لا غسلوه وكفنوه وصلوا عليه. لا هو ليس مطعون ولا مغفور. المطعون يعني الذي أصابه الطاعون وهو مرض معروف. شوف القصة اللي وقعت معه بين عبد الله بن عمر وعم بس الشرف.
يقول وفي الباب الحديث الثاني تيسر القتال فركب خالد بن العاصي ما لا يتيسر القتال فأهم وتهيأوا، وقوله فركب كما ربطناه، وفي بعض الأصول وركب بالواو، وفي بعضها ركب من غير فاء ولا واو، وكله صحيح. وقد تقدم أن الفصيح في العاصي إثبات الياء. وقد تقدم أن الفصيح في العاصي إثبات الياء، ويجوز حذفها، وهو الذي يستعمله معظم المحدثين أو كلهم. وقوله بعد هذا ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو بفتح التاء من عليم، والله أعلم. أما أحكام
ما ذكر القصة ايش سبق؟ نعم حتى ايش في مكان. نعم يقول العلماء إذا خاف أن يبادره الصائل بالقتل فلو أن يقتله، فأنت إذا خفت أن هؤلاء يبادرونك بالقتل فرشهم. نعم. هنا حمد. نعم. يغلب ويعرف لا تنافي بينهم. نعم سبتين. نعم اقسم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش
يموت يوم متصل على الباء
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع، فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال: قال الحسن: كنا عند معقل بن يسار نعوده، فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل: إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمعنى حديثهما. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا: حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من أحاديث الوعيد، وذلك أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار المزني من الصحابة، وأما عبيد فكان أميرا في البصرة لمعاوية رضي الله عنه، فدخل على معقل وهو مريض، فحدثه بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وساق ألفاظ الحديث وطرقه. وفي آخر الحديث: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. فأما الألفاظ الأولى فهي عامة: ما من عبد يسترعيه الله رعية، وهذا يشمل الرعاية العامة والرعاية الخاصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. وإذا قلنا بهذا صار الإنسان مسؤولا عن أهله في حياته وبعد مماته، وأنه يجب أن يحذر وأن ينصح لرعيته التي استرعاه الله عليها، وينبني على ذلك أن من خلف لأهله ما لا يجوز اقتناؤه من الآلات كالتلفزيون والدش وما أشبه ذلك على وجه يعرف أنهم يستعملونه في المحرم فإنه سوف يلحقه هذا الوعيد، أنه إذا مات على هذا الحال فإنه يحرم الله عليه الجنة والعياذ بالله. وأما آخر السياقات الذي قال فيه ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، فهذا أشد، لأن الأول أثبت الوعيد فيما إذا غش، وهذا أثبت الوعيد فيما إذا لم ينصح، وبين المرتبتين مرتبة، وهي أن يعمل بما لا غش فيه ولا نصح فيه. فالأمير إذن مسؤول، يجب عليه أن ينصح ويجهد لهم، ولا يكفي أن يقول أنا لم أغش فيهم، بل نقول إنه لا يكفي. فهنا ثلاث منازل: منزلة غش، وهو أن يفعل شيئا فيه غش لهم، والثاني مرتبة نصح، والثالث مرتبة لا فيها غش ولا فيها نصح، مرتبة ليس فيها غش ولا فيها نصح، يعني يقف موقفا سلبيا من الرعية، لا يأمر بالخير ولا يأمر بالشر. فهذا أيضا في اللفظ الأخير ما يقتضي أنه لا يدخل معهم الجنة والعياذ بالله، وهو يدل على، وهذا الحديث بجميع ألفاظه وطرقه يدل على عظم المسؤولية على الأمراء الصغار والكبار، ويدل على عظم المسؤولية بالنسبة للرجل مع أهله، وأنه يجب أن يكون الإنسان غير غاش لمن استرعاه الله عليه. وفيه دليل على أن من عادة السلف رضي الله عنهم عيادة المرضى، وهي حق للمسلم على إخوانه، والصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية، وأنه إن قام بها من يكفي سقط عن الباقي، وإن بقي المريض في بيته لا يعوده أحد من المسلمين أثم من علم بحاله ووجب عليه أن يعوده. ولكن هل تكفي العيادة عن طريق الهاتف، أو لا بد من أن يذهب الإنسان بنفسه؟ الظاهر لا شك أن كمال العيادة أن يذهب الإنسان بنفسه ويسأل، والعيادة عن طريق الهاتف فيها تطيب لقلب المريض وإدخال السرور عليه، لكن ليست كما إذا ذهب الإنسان بنفسه إلى المريض. وليعلم أن لعيادة المريض طعما لا ينساه المريض، فتجده يتذكر عيادة هذا الرجل له في مرض، وطعمها وبقاؤها في قلب المريض أكثر من طعم الزيارة التي يقوم بها الإنسان مجاملة، وهذا شيء مجرب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم يحدثون بالحديث حيث كانت الحال تقتضيه، ولهذا لم يحدث معقل بن يسار عبيد الله بن زياد إلا في آخر حياته، من أجل المصلحة، وكأنه رضي الله عنه خاف أن لا يحدث به أن يأثم بذلك، ولعله ينتظر قبل ذلك من يحدثه به، لأنه في ذلك الوقت فيه شيء من الفتن، ويخشى من أن يقوم أحد بناء على حديثه يقوم على هذا الرجل ويقول أنت غاش أنت ناصر، ويحصل في هذا فتنة. فالمهم أن في هذا هذه القصة دليلا على أن الصحابة رضي الله عنهم يتحرون الحال والزمن والمكان الذي يكون الحديث فيه أجل. ولعلهم أخذوا ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا يعني أن معقل بن يسار إذا لم يحدث به هذا الأمير إلا في آخر حياته وعند موته لا يعني أو لا يقتضي على الأصح، لا يقتضي أنه لم يحدث به أحدا حتى لا يقول قائل: إذن أجيزوا كتم الحديث وكتم العلم إذا كنتم ترون أن في ذلك مضر. لا، نقول قد يكون في مضرة إذا حدثنا به واحدة من الناس، ولا يكون في مضرة إذا حدثنا به آخر، لكن لا بد من نشر العلم ولا يجوز كتمه. نعم سليم. نعم نحن ذكرنا فيما سبق أن آيات الوعيد وأحاديث الوعيد تحمل على أن الشيء إما مطلق وإما مطلق شيء، فقول حرم الله على الجنة يعني تحريما مطلقا ولا مطلق تحريم؟ مطلق تحريم، بمعنى أنه لا يدخل الجنة كما يدخل الناس، بل يعذب على هذا، يعذب ثم يكون معه أن يدخل الجنة، أو أنه يدخل الجنة ولكن يحرم عمه لوقت معين، كما ورد في الحديث الصحيح أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وأن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وأمها هذا من الأحاديث. نعم، لا يعني ما هو حرام في كل حال، يعني حرام في وقت إلى أن يطهر بالنار إذا كان مسلما ثم يخرج أو يشفع فيه أحد. نعم. نعم. ترى معه نسبة من المقارنة في الزمان.
تقلب الشريط.
المراد المقارنة في المكان. إيه؟ إذا لم تدخل معه الجنة.